أهلا بكم. لسنوات والعالم بتساءل كيف ممكن لنينتندو تكرر النجاح الهائل لجهاز سويتش؟ سؤال قيمته بتتجاوز 150 مليون جهاز مباع. اليوم بين إيدينا تقرير استراتيجي مفصل، هو أشبه بقطعة أحجية معقدة، ومهمتنا بهالنقاش هي إنه نجمع هالقطع مع بعض لنشوف كيف ممكن يبدو مستقبل نينتندو وجهازه الجديد اللي حالياً منعرفه باسم سويتش 2.
بالضبط، والأحجج هاي مش بس عن مواصفات تقنية، التقرير بيرسم صورة الاستراتيجية كاملة، يعني فلسفة واضحة جداً. والفكرة الأساسية اللي بتتكرر تقريباً بكل صفحة هي إنه نينتندو ما بتحاول تفوز بسباق الأمس، لا، هي بتخلق سباق جديد كلياً.
تمام، خلينا نبدأ من هالنقطة الأساسية. إذن التقرير بيستخدم عبارة جريئة جداً، استبدال الرسوميات الخالصة بالإبداع الخالص، بتبين كأنها شعار تسويقي، بس شو بتعني فعلياً على أرض الواقع؟
على أرض الواقع يعني هذا قبول تام بأنهم ما رح ينافسوا بلاي ستيشن أو إكس بوكس بمعركة القوى الرسومية الخام، وهذا مش استسلام، لا، هو تغيير لساحة المعركة نفسها. يعني بدل ما السؤال يكون كم مضلع بنقدر نعرض، السؤال بيصير كم طريقة جديدة ومدهشة بنقدر نخلي اللاعبين يتفاعلوا فيها. هاي هي روح نينتندو من أيام جهاز الوي. بس التقرير بيأكد إن هلأ مش مجرد فلسفة، لا، هي استراتيجية عمل محكمة.
وكيف بتترجم هذه الاستراتيجية لخطوات عملية؟ يعني الأفكار لحالها ما بيتبيع عجزة.
هون بيجي الدليل الملموس الأول اللي بيكشفه التقرير، وهو اللي بيسميه القائمة الذهبية. تخيلي معي، بشباط 2026 نينتندو رح تطلق 14 لعبة جديدة دفعة واحدة، وهالألعاب رح تكون متاحة على الجهاز سويتش الحالي والجديد سوا. هاي مش بس قائمة ألعاب إطلاق، هاي بيان نوايا. نينتندو بتقول للعالم المحتوى هو الملك، وهي هي مملكتنا.
مثير جداً. إذن الفلسفة كلها مبنية على تمكين أفكار اللعب الجديدة، بس الأفكار بتحتاج قوة لتتحقق، يعني ما منقدر ننفذها على عتاد ضعيف. كيف الجهاز نفسه سويتش 2 بيدعم هاي الرؤية الإبداعية؟ شو مخبى تحت الغطاء حسب التقرير؟
وهون منشوف كيف إنه كل قطعة تقنية تم اختيارها بعناية لتخدم هالفلسفة. خلينا نبدأ بالقلب النابض، شريحة إنفيديا مخصصة جديدة، بس القفز الحقيقية اللي بركز عليها التحليل مش بس بقوة المعالجة، لا، هي بالذاكرة. إحنا عم نحكي عن الانتقال من 4 جيجا بايت بالجهاز الحالي إلى 12 جيجا بايت من ذاكرة LPDDR5 فائقة السرعة.
لحظة، 3 أضعاف الذاكرة؟ ممكن حدا يقول إنه 12 جيجا بايت لسه أقل من المنافسين اللي بيستهدفوا 16 جيجا بايت أو أكثر بعام 2026. هل هاي محاولة لتوفير التكاليف ولا في سبب استراتيجي لهالرقم بالذات؟
وحواسعة، وهلأ ابدعوا. يعني هي بتوفر مساحة كافية للحرية الإبداعية بدون ما ترفع سعر الجهاز لمستوى يطلعوا من المنافسة. هاي هي هوية نينتندو، قوة كافية للإبداع وسعر مناسب للكل.
طيب، وشو بيعني هالتحول لذاكرة أسرع من نوع LPDDR5 للاعبين؟ كيف رح يحسوا بهالفرق؟
هذا بيعني إنه الجهاز مش بس عنده ذاكرة أكبر، بل بيقدر يوصل للبيانات فيها بشكل شبه فوري. بالنسبة للاعب، هالشي بيترجم لشي واحد ساحر، اختفاء شاشات التحميل تقريباً. تخيلي عم تلعبي لعبة عالم مفتوح وبتنتقلي من مدينة صاخبة لغابة كثيفة بدون أي انقطاع. هذا هو الانغماس الحقيقي اللي بتهدف له نينتندو.
هذا بيغير قواعد اللعبة فعلاً. طيب، والجانب البصري، هل الإبداع فوق الرسوميات بيعني إنه رح نضل عالقين بدقة منخفضة؟
لا، بالعكس تماماً. التقرير بيوصفها بأنها قفزة بصرية كبيرة. بالوضع المحمول رح نحصل أخيراً على شاشة بدقة 1080p، وهذا لحاله ترقية ضخمة عن شاشة 720p الحالية. بس القفزة الأكبر بتصير لما نوصل الجهاز بالتلفزيون بفضل كابل HDMI 2.1 اللي بيجي معه. الجهاز رح يقدر يخرج صورة بدقة 4K، يعني ألعاب نينتندو بألوانها الزاهية وتصاميمها الفنية رح تبين أخيراً واضحة ونقية على الشاشات الكبيرة.
بس تجربة نينتندو ما بتكتمل بدون وحدات التحكم. الجويكونز كانت فكرة عبقرية، بس عانت من مشاكل، أهمها مشكلة الدريفت الشهيرة. هل التقرير بيتطرق لها الموضوع؟
أكيد، وهون منشوف دليل إنه نينتندو بتسمع. التقرير بيكشف عن تفاصيل من مصادر بسلسلة التوريد حول الجويكون 2. الميزة الأولى بتبين كحل هندسي مباشر لمشكلة التآكل، استخدام أقفال مغناطيسية لتثبيت وحدات التحكم بالجهاز. هذا مش بس بخلي عملية التركيب والإزالة أسلس، بل ممكن يكون الرد المنتظر على شكاوى استمرت لسنوات.
هذا حل ميكانيكي ذكي، بس الميزة الثانية اللي ذكرتها بتبين كأنها بيان استراتيجي أكبر. زر مخصص للدردشة؟ هل نينتندو أخيراً عم تأخذ نظامها للعب أونلاين على محمل الجد؟
بالضبط، هذا الزر الصغير بيحمل دلالات كبيرة. لطالما كان اللعب الجماعي أونلاين والتواصل الصوتي من نقاط ضعف نينتندو مقارنة بالمنافسين. إضافة الزر المخصص للدردشة هي إشارة واضحة بأنهم بيهدفوا لبناء مجتمع لاعبين أكثر ترابطاً وتفاعل. هي خطوة نحو جعل تجربة اللعب الجماعي جزءاً أساسياً من المنصة، مش مجرد فكرة ثانوية.
حسناً، صار عندنا قوة أكبر، ذاكرة أسرع، دقة أعلى، ووحدات تحكم محسنة، كل هذا بجهاز محمول. هذا بيبين وكأنه تحدي هندسي هائل. التقرير ما بيثير أي مخاوف؟
بلى، وهو بيخلط الضوء على المعضلة الكلاسيكية للأجهزة المحمولة القوية، الموازنة بين عمر البطارية وإدارة الحرارة. يعني وضع كل هالقوة بهيكل صغير تحد هائل. كيف بتحافظ على عمر بطارية مقبول يخليك تلعب لساعات، وكيف بتمنع الجهاز إنه يصير سخن كتير؟ نجاح نينتندو بحل هالمعادلة الهندسية الصعبة رح يكون عامل حاسم بتحديد نجاح الجهاز.
منطقي جدا. نرجع هلأ للقائمة الذهبية. جهاز قوي ما إله قيمة بدون ألعاب تستغل قوته. كيف بتعكس هالألعاب الـ14 استراتيجية الإبداع اللي حكينا عنها؟ هل هي بس ألعاب أحلى ولا بتقدم شيء جديد فعلاً؟
التقرير بيحلل القائمة وبيوضح إنها مصممة كباقة متنوعة بشكل مذهل. الهدف مش بس إبهار اللاعبين بالرسوميات، لا، الهدف هو إظهار اتساع نطاق التجارب الممكنة على الجهاز الجديد. القائمة بتشمل كل شيء، من ألعاب إطلاق نار سريعة لألغاز ملونة وتجارب غريبة.
في أمثلة محددة بتبرز هالشي؟ بتبرز هالتوجه نحو الإبداع؟
نعم، والمثير للاهتمام إنه التحليل بيركز بشكل كبير على الألعاب المستقلة أو الإندي ضمن القائمة. بذكر لعبتين بالاسم، كارماجيدن روغ شيفت، وهي عودة عنيفة وفوضوية لسلسلة كلاسيكية، وكروماجان 2، وهي لعبة ألغاز بتعتمد على الألوان. دليل المستخدم المسرب مع التقرير بشير إنه هالألعاب المستقلة تحديداً رح تكون هي الملعب اللي بيستعرض الإمكانيات الحقيقية للجويكون 2 الجديدة. هذا بيثبت إنه نينتندو بتعتبر المطورين الصغار شركاء أساسيين بالابتكار.
هاي بيتماشى مع فلسفتهم، بس ماذا عن شركات الطرف الثالث الكبرى؟ تاريخياً هاي كانت علاقة متقلبة بالنسبة لنينتندو، خصوصاً مع الألعاب اللي بتستهدف جمهور أكثر سناً.
وهي هي المفاجأة الكبرى بالقائمة. التقرير بيخصص قسم كامل لتحليل وجود لعبة Resident Evil Requiem كعنوان إطلاق، وجود لعبة رعب ضخمة وقوية تقنياً زي هاي على جهاز نينتندو من أول يوم هو مش بس دعم، هو تصويت بالثقة من واحد من أكبر المطورين بالعالم. يعني هو بيرسل إشارة لصناعة الألعاب إنه منصة نينتندو الجديدة هي مكان جاد للألعاب القوية.
وشو اللي بيخلي تشغيل لعبة مثل هاي ممكن؟
هون بتكمن التفصيل التقني الأهم. دليل المستخدم بذكر وجود وضع أداء عالي أو High Performance Mode بإعدادات النظام، وهذا الوضع مخصص لألعاب الطرف الثالث كثيفة الرسوميات. يعني نينتندو عم بتوفر للمطورين الأدوات اللازمة ليقدموا تجربة بتضاهي المنصات الثانية، وهالشي بيزيل حاجز كبير كان يمنع وصول هالألعاب بالماضي.
مذهل. إذن عنا ألعاب جديدة ومبتكرة ودعم قوي من الطرف الثالث، بس نينتندو دايماً بتلعب على وتر الحنين للماضي. في شي من هالنوع بقائمة الإطلاق؟
طبعاً، الحنين هو سلاح نينتندو السري. التقرير بيأكد عودة قوية للكلاسيكيات المحبوبة مع نسختين جديدتين، Dragon Quest 7 Reimagined و ياكوزا كيوامي 3. بس في تفصيلة ذكية جداً بخصوص Dragon Quest 7.
شو هي؟
اللعبة رح تدعم ميزة الحفظ المتقاطع أو كروس سيف. هذا بيعني إنه اللاعبين اللي بدأوا اللعبة على جهاز سويتش الأصلي بيقدروا يكملوا اللعب من نفس النقطة على جهاز سويتش 2 الجديد. هاي مش بس ميزة تقنية، هاي جسر عم تبني نينتندو بين الجيلين لتكرام ولاء اللاعبين الحاليين وتشجيعهم على الانتقال بسلاسة.
وأكيد ما بنقدر ننهي الحكي عن الألعاب بدون ما نذكر الشخصية الأهم،
في أي شيء عن ماريو؟
التقرير بيذكر لعبة ماريو تنس فيفر ضمن القائمة. يمكن ما يبين الأمر مثير بالبداية، بس وجود لعبة من بطولة ماريو بيوم الإطلاق هو تقليد مقدس عند نينتندو. هاي الألعاب غالباً ما بتكون هي العرض التقني الأول لقدرات الجهاز الجديد، ومن المتوقع أنه ماريو تنس فيفر تستغل كل إمكانيات الجويكون 2 لتقدم تجربة تحكم غير مسبوقة.
كل هذا بيرسم صورة لنظام متكامل بيربط الماضي بالحاضر والمستقبل. كيف بتخطط نينتندو لتضمن أنه هالتحول بين الأجيال يكون سلس قد ما بتقدر لملايين اللاعبين الحاليين؟
هون بيجي القرار الاستراتيجي الأهم اللي بركز عليه التقرير، التوافق الكامل مع الإصدارات السابقة. التأكيد على أنه مكتبة ألعاب سويتش 1 الضخمة رح تشتغل بالكامل على الجهاز الجديد هو مش مجرد ميزة، هو وعد للاعبين، وعد أنه استثماراتهم، وقتهم ومصرياتهم محفوظة. هذا بيزيل أكبر حاجز نفسي قدام الترقية، وبيحول قاعدة اللاعبين الحالية لزبائن محتملين فوراً.
هذا بيحل مشكلة مكتبة الألعاب. طيب والخدمات؟ في شي جديد بخصوص خدمة نينتندو أونلاين؟
وهون بيجي يمكن الإعلان الأكثر إثارة للحنين بالتقرير كله. بعام 2026، خدمة نينتندو أونلاين رح تحصل على ترقية ضخمة، إضافة مكتبة كاملة من ألعاب جهاز الجيم كيوب. لازم أوقف هون لحظة، مكتبة جيم كيوب هي الكأس المقدسة لمحبي نينتندو، مطلب جماهيري من سنوات. هاي مش بس إضافة محتوى، هاي خطوة استراتيجية بتزيد من قيمة الاشتراك بشكل هائل، وبتجذب جيل كامل من اللاعبين اللي كبروا مع هاي الكلاسيكيات.
مع كل هالميزات والترقيات بيبقى السؤال الأهم، السعر. هل التقرير بيتطرق لاستراتيجية التسعير؟
نعم، مع أنه ما بيحدد رقم دقيق. التحليل بيقارن بين استراتيجيات التسعير لنينتندو وسوني ومايكروسوفت، وبيستنتج أنه السعر رح يكون العنصر الحاسم بالمعركة الجاي. تاريخياً نجحت نينتندو بتقديم أجهزتها بسعر أقل من المنافسين، والتقرير بتوقع أنهم رح يتبعوا نفس النهج. السعر المنافس هو الوقود اللي رح يشعل صاروخ انتشار هالجهاز.
حسناً، خلينا نجمع كل قطع هالأحجية مع بعض. استراتيجية نينتندو لعام 2026 مثل ما بيكشفها التقرير هي رهان كبير على الإبداع كقوة دافعة، ومدعومة بترقيات تقنية مدروسة بعناية، شريحة إنفيديا قوية، قفزة هائلة بالذاكرة لـ 12 جيجا بايت، ودعم لدقة 4K.
وبنضيف لها شيء حائط صد منيع من المحتوى، 14 لعبة إطلاق متنوعة بشباط 2026، توافق كامل مع مكتبة سويتش الحالية، وإضافة كلاسيكيات الجيم كيوب اللي طال انتظارها. كل هذا ضمن نظام متكامل مصمم ليسهل انتقال اللاعبين ويجذبهم.
وهذا برجعنا للسؤال اللي طرحه التقرير بنهايته، هل رح يكون سويتش 2 هو الفائز الأكبر بعام 2026؟ يبدو إنه الجواب بيعتمد كلياً على نجاح الرهان. هل رح يختار اللاعبون الإبداع على القوة المطلقة؟
بالضبط، وهذا بيتركنا مع فكرة أخيرة لنفكر فيها، وهي فكرة بصلب كل إشي ناقشناه. التقرير بيصر على استبدال الرسوميات الخالصة بالإبداع الخالص. السؤال اللي لازم نطرحه على أنفسنا هو، بعالم صارت فيه الألعاب على المنصات الثانية واقعية بشكل لا يصدق، بتقرب من جودة السينما، هل رح يظل اللاعبون بفضلوا أسلوب اللعب الفريد والتجربة المبتكرة على الواقعية البصرية الفائقة؟ وكيف رح يأثر هذا الاختيار الجماعي شو ما كان على مستقبل صناعة الألعاب كلها خلال العقد الجاي؟